آخر الأخبار. أخبار على جوهر FM. أشرف بن عبد السلام.
آخر الأخبار على موجات الجوهر FM. أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الاستثنائي. رئيس الحكومة الحبيب السيد يقرر تعيين العادل بن حسن مديرا عاما للديوان وفق ما جاء في بلاغ صدر اليوم عن وزارة المالية. وزارة الداخلية تعلم في بلاغ لها أنه تقرر تعيين العميد لطفي إبراهام آمرا للحرس الوطني خلفا للعميد منير لكسيكسي. العميد لطفي إبراهام هو من مواليد سنة 1962 ومتخرج من الأكاديمية العسكرية شعبة حقوق. تقلد العديد من المسؤوليات المركزية صلب الإدارة العامة للحرس الوطني وترأس العديد من مناطق وأقاليم الحرس الوطني في مختلف جهات البلاد، كما تحصل على عديد الشهائد في الكفاءات القيادية من مدارس أمنية وعسكرية، وشارك في تربصات في الاختصاص الأمني بكل من تونس والخارج، وشغل سابقا خطة مدير عام المرصد الوطني لسلامة المرور وفق بلاغ صدر اليوم عن وزارة الداخلية. في الحمامات انعقد اليوم مجلس شورى حركة النهضة، روضة العلاقي في المتابعة وتحدثت مع رئيس المجلس فتحي العيادي.
أكد المجلس في مفتتح مداولاته على قيمة العمل في هذه المرحلة التي تحتاجها بلادنا، مرحلة نعالج فيها انتقالنا الاقتصادي بعدما حققنا تطور مهم في حياتنا السياسية. نامل أن نوفق جميع الأطراف السياسية في بلادنا ومختلف الأطراف الاجتماعية للبحث على السياق المناسبة حتى تتحقق أهداف ثورتنا في التنمية وفي الاقتصاد. ثم بعد ذلك توقفنا عند مشاغل الحركة وما تعلق بالأعداد المضمون للمؤتمر، أعدادنا لمؤتمرنا القادم إن شاء الله الذي سيكون في نهاية هذه الصائفة وفق قرار مجلس الشورى الأخير. تعرفنا على خطة إنجاز المؤتمر من خلال عرض لجنة الاعداد المادي، والآن نحن بصدد مناقشة القضايا المضمونية، كل ما يتعلق بالمضمون منه ما يتعلق بسبل تصريف المشروع كالمصطلح هذا يعني اللي راج أخيرا في الإعلام، ما يتعلق بالرؤية السياسية للحركة وقضايا أخرى مبسوطة للحوار مع أبناء الحركة. هذه مناسبة يؤكد من خلالها مجلس الشورى استعداد الحركة إن شاء الله لإطلاق حوار شامل مع أبنائها للنظر في هذه القضايا، مختلف في هذه القضايا إن شاء الله، ولا شك ستكون لنا جلسة قادمة كمجلس الشورى لمتابعة هذه الحوارات ولتتويج هذه الحوارات من خلال لوائح نعرضها على مجلس الشورى بإذنه تعالى. ما زال عندنا مشغل آخر إن شاء الله هذه الليلة وغدا صباحا، هذا المشغل يتعلق بفقرات المكتب التنفيذي وما يعرضه رئيس الحركة من بعض التعديلات في المكتب التنفيذي، وأيضا سنتوقف عند الموضوع السياسي في بلادنا، الوضع العام في البلاد بصفة عامة، لنثبت وندقق بعض السياسات التي تحتاجها بلادنا في المرحلة القادمة إن شاء الله.
وعن تصور حركة نهضة لحرية الصحافة اليوم في تونس تحدث الناطق الرسمي باسم الحركة أسامة صغير.
حركة النهضة نعتبر أنها من الأحزاب المتميزة في مدافعتها على الصحفيين في تونس وعلى حرية التعبير، وتطالب أيضا ببعض التعديلات حتى في القوانين التي يعني تعاقب الصحفيين خاصة فيما يتعلق بمجموعة القضايا. لذلك احنا من كبار المساندين للصحفيين ولحرية الصحافة في تونس، نعتبرها أحد لبنات حماية الديمقراطية. هذا السبب الأساسي اللي يجعل حركة النهضة من المدافعين على حرية الصحفيين. التعامل مع هذه الإخلالات يجب أن يكون في إطار المنظومة الديمقراطية التي نريد بناها في تونس، خاصة بعد دستور 2014. وفي هذا الإطار أيضا تم الحديث في مجلس الشورى على آخر مستجدات الصحفيين اللي عندنا في ليبيا لحد الآن، سفيان الشرابي اللي لحد الآن يعني المعلومات مش واضحة، وثم طلب صريح للحكومة أن يعني تبين للرأي العام حقيقة ما يعني آخر الأخبار. نحتاج أن هذا الملف يكون واضح للجميع وأن يتم عناية مشاعر عائلات الصحفيين حتى يعالج بالشكل الأمثل وباحترام مشاعر هذه العائلات.
في نفس الإطار، حزب وتيار الديمقراطي عقد اليوم بتونس العاصمة ندوة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة. عمر التيس حضر وتحدث مع غازي الشواشي عضو مجلس نواب الشعب عن التيار الديمقراطي.
نحن نعتقد أنه لا مجال للاعتداء على الحريات وخاصة من حرية التعبير وحرية الإعلام، هذه خط أحمر وهذه مضمونة بالدستور، والراو أنه لا مجال للضغوطات اليوم اللي نسمع عن ضغوطات من مؤسسة رئاسة الدولة على الوسائل الإعلام العمومية خاصة، وهناك زاد كذلك بعض التوجيه من طرف وسائل الإعلام الخاصة. نحن نعتقد أنه لابد أن يكون هناك توازن حتى يسمح للجميع أنه يعبر معنا بكل حرية. نحن اليوم طارحين أن أنه يتم مراجعة المرسومين 115 و116 في اتجاه تعزيز حرية التعبير، حرية الإعلام، تمكين جميع وسائل الإعلام من التعبير بكل حرية، خاصة في خصوص الخط التحريري لكل مؤسسة. هذاك علاش حتى مجلس نواب الشعب مطروح عليه اليوم أنه يتقدم له مشاريع قوانين لمراجعة كل المنظومة ذات العلاقة بالإعلام.
النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين عقدت اليوم ندوة صحفية لتقديم تقرير سنوي للحريات والميثاق الأخلاقي للتعاطي مع قضايا الإرهاب. نقيب الصحفيين نجي البغوري أكد في تصريح لعمرتيس تواصل الانتهاكات لحقوق الصحافيين داخل المؤسسات الإعلامية من خلال عقود التشغيل الهشة والأجور المتدنية وعدم احترام مجالات الشغل.
تواصل بشكل فظيع جدا الانتهاكات الاجتماعية داخل المؤسسة الإعلامية. سجلنا عدد كبير جدا من انتهاكات داخل المؤسسة الإعلامية في يعني قوانين التشغيل، انتهاك لحقوق الصحفيين داخل مؤسسة الإعلام، وتقريبا يعني عدد قليل جدا من المؤسسات، وهنا أتحدث عن الإعلام العمومي أيضا والإعلام الخاص والإعلام السمعي البصري وأيضا الإعلام المكتوب والإلكتروني. كل هذه المؤسسات تختلف في يعني خطوطها التحريرية، تختلف في توجهاتها، ولكنها تتفق في شيء وهو أنه لحق للصحفي أجور متدنية جدا، عدم احترام عقود الشغل. وبالنسبة لنا الغريب، هناك صمت حكومي مطبق في عدم مراقبة يعني التغطية الاجتماعية بمؤسسات الإعلام. يعني وزارة الشؤون الاجتماعية تقوم بالرقابة يعني في المداجن وفي مصانع يعني النسيج، وتقوم في يعني حتى في محلات بيع المواد الغذائية، ولكن لم تتجرأ وزارة الشؤون الاجتماعية أن ترسل مراقبة التغطية الاجتماعية إلى مؤسسات الإعلام. يعني هذه المؤسسات كانت تتمتع في السابق بحصانة من بن علي، لأنه كانت سياسة تهميش القطاع كانت سياسة ممنهجة وواضحة، سياسة تفكير الصحفيين كانت واضحة، والآن تتواصل. وأنا ندري لماذا لم تقم السلطة بدورها، لم تقم وزارة الشؤون الاجتماعية بدورها. هناك مسألة أخرى وهو مسألة الانتهاكات التي تقوم بها الصحافة تجاه الجمهور أيضا ارتفعت. تعرف أنه ما نعبر عنه بأخلاقية المهنة، للأسف لاحظنا تطور وفي ارتفاع في عدد حالات انتهاك أخلاقية المهنة، وأساسا يعني الشتم والسب والتلب وتصفية الحسابات، إلى أن هناك مؤسسات عالمية، هناك صحف مختصة في التلب، يعني وهذه الصحف تمويلها مشبوه.
في تونس العاصمة تم اليوم التوقيع على اتفاق بين جامعة مديرية الصحف ونقابة العمل للإعلام ورئاسة الحكومة يقضي بزيادة في أجور العاملين في قطاع الصحافة المكتوبة بعنوان سنة 2014 بنسبة 6% من الأجر الخام و10 دنانير بعنوان منحة النقل، وذلك بمفعول رجعي بداية من جانفي 2015. في سوسة، حزب المبادرة ينظم على مدى يومين دورة تكوينية، وكبها اليوم أنيس الكناني، والتقى رئيس الحزب كمال مرجان الذي تحدث عن هذه الدورة وعن الاستقالات الأخيرة في الحزب.
طبيعة الحال ككل حزب فما أشياء زي ما أنا نسان يصلحها، مش معناها ما عندناش رؤية، لأنه معناها موقفنا نعرفوه وموقعنا نعرفوه واضح، معناها في أي عائلة وفي أي مدرسة. تبقى بطبيعة الحال ككل الأحزاب فما بعض صعوبات، مش حاجات كبيرة، معناها في خلال أسابيع الأمور الكل تكون إن شاء الله منظمة، وحتى وكانت تكون منظمة عمرها مش تكون 100%، دائما الإنسان مش يحاول باش يوصل للكمال ما يوصلش. أشياء صايرة في كل الأحزاب، ما تقلقنيش. ثم الإنسان اللي يحب ينتقد ماذا به يبدأ ينتقد نفسه قبل كل شيء. اللي جاب مليم للحزب هذا وإلا جاب شخص يفيد الحزب هذا وكلامه ما وقعش، أخذوا بعين الاعتبار، ينجم يتكلم، أما لما عمل لحد شيء هو حر وربي عينه منتهى الأمر بالنسبة لي، الأمر منتهي، ما بيتوقف حتى لحد، إن شاء الله يلقاه الخير وانتهى الأمر. بالنسبة لي الحياة متواصلة وإن شاء الله القادم دائما أفضل.
في المنستير، إعادة فتح قصر الرباط للعموم بعد غلقه للترميم بسبب الزلزال. وليد الجزيري في المتابعة وتحدث مع جهاد سويد المشرف العلمي على مشروع الترميم.
فعليا بدأت الأشغال الترميم بالنسبة للرباط انطلقت في جانفي 2014، وفي أفريل 2015 عندنا توا نسبة أكثر من 90% من الإنجاز، بما معناه تقريبا وصلنا إلى أشرف على نهايته. القسم الوحيد اللي تبقى من عملية الترميم هو القسم البحري في الجهة البحرية.
فش التدخلات متاعكم كانت؟
أساسا التدخلات كانت في مستوى القسم الداخلي. الأضرار أولا شملت الأضرار اللي كانت نتاج للزلزال، واثنين شملت كامل المعلم، يعني كامل أقسام المعلم تقريبا بمختلف الواجهات الداخلية.
والفلوس،
الفلوس هي تندرج في إطار المجلس الجهوي للولاية المنستير، هما مشروع ترميم الرباط، قصر رباط المنستير وسور مدينة المنستير.
قديش؟
500 ألف دينار كانت مخصصة. هذا يعني انطلقنا احنا أول، كانت في البرنامج كما ذكرنا في السابق، كان في البرنامج اللي يقع على انطلاق بالسور، ولكن نظرا للظروف اللي صارت واللي كانت نتيجة الزلزال تغيرت الأولويات وأصبحت الأولوية للرباط اللي أشرف على نهايته. ولكن في نفس الوقت احنا كنا نمارس وزادة يعني منذ تقريبا منذ أوت 2014 انطلقت أشغال الترميم بالنسبة للسور أيضا اللي هما يمشيوا عن برلال مع بعض في إلى حدود الوقت الحالي. طبعا نفس الفريق وباقي الفريق سيلتحق يعني بعد الانتهاء من عملية ترميم الرباط يلتحق بفريق ثاني أو ثالث، يعتبر فريق ثالث يلتحق بترميم السور.
في أخبارنا العربية، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اختتم اليوم زيارته الخاطفة إلى المملكة العربية السعودية والتي استمرت لساعة ونصف لم يسبق الإعلان عنها، وتهدف هذه الزيارة إلى التشاور والتنسيق حول الملفات الإقليمية الساخنة خاصة الأزمة اليمنية وفق تصريح السفير المصري في السعودية. مسؤول حكومي في محافظة الأنبار العراقية يؤكد أن الولايات المتحدة ستبدأ في الأيام القليلة المقبلة بإرسال أسلحة أمريكية نوعية للعشائر والشرطة في إطار المساعي الهادفة للقضاء على تنظيم الدولة. ختاما، تنظيم الدولة داعش يعيد افتتاح أفخم فنادق الموصل من فئة 5 نجوم بعد تغيير اسمه إلى الوارثين، وذلك بعد إغلاقه لأكثر من 10 أشهر بسبب قصف طائرات التحالف الدولي في هذه المنطقة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
لمزيد من الأخبار، لمزيد من الأخبار، www.jouharafm.net.